إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقراءة القرآن أيها الإخوة قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في هذه الليلة المباركة نستأنف لقاءاتنا حول القرآن وعلى مائدة القرآن. وقد انتهينا في الدروس التي انتهت قبيل شعبان من تفسير سورة الفتح، فنحن إذن الليلة على موعد إن شاء الله تعالى للبدء في تفسير سورة الحجرات. فنقول بالله تعالى التوفيق، سميت هذه السورة سورة الحجرات لقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. والحجرات جمع حجرة، والمراد بها بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وهي سورة مدنية ليست من الطوال، لم تتجاوز 18 آية، ومع ذلك تضمنت كما عظيما هائلا من الآداب التي يحتاجها كل مسلم في حياته. تضمنت هذه السورة الكريمة الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الناس. ومنزلة الأدب عند العلماء عظيمة، حتى إن المحدثين أدخلوا فيما جمعوه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كتابا سموه كتاب الأدب. والإمام البخاري رحمه الله من شدة حرصه على الأدب لم يكتف بما أدخله في الصحيح، حتى أفرد الأدب بكتاب مفرد عرف بكتاب الأدب المفرد للبخاري. وصنف في ذلك العلماء رحمهم الله مصنفات مطولة ومختصرة في الأدب، ذلك لأن الأدب شأنه عظيم، حتى قال بعض السلف: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال بعضهم: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. وكان بعض السلف يبعث ولده إلى العلماء ليتعلم منهم، فيقول له: يا بني ائت فلانا فتعلم من علمه، وما تتعلم من أدبه أحب إلي مما تتعلم من علمه. ونحن في هذا الزمان نلحظ جميعا أن الأدب قل في الناس، قل الأدب مع الله، وقل الأدب مع رسول الله، وقل أدب الناس بعضهم مع بعض، قل أدب الأبناء مع الآباء، وقل أدب الجيران مع الجيران، وقل أدب الأصدقاء مع الأصدقاء. فهذه السورة الكريمة سورة الحجرات نحن بحاجة إليها وإلى دراستها والوقوف على ما فيها من آداب والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على أن نتأدب بها لنفوز بإذن الله فوزا عظيما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. استفتح الله تبارك وتعالى السورة الكريمة كما سمعنا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. والإيمان كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. من أكبر فضل الله عليك ومن أعظم نعمه أن يشرح صدرك للإسلام وأن يحبب إليك الإيمان. والنعم تحبب المنعم إلى المنعم عليه، إلى المنعم عليه. فحين ترى أن الإيمان نعمة أنعم الله بها عليك فيجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإيمان يتحقق بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة لكل ما يأمر الله تبارك وتعالى به وينهى عنه. ولذلك جرت سنة الله تبارك وتعالى في كتابه إذا أمر أو نهى المؤمنين أن يخاطبهم بهذا اللقب، لقب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اتقوا الله واسمعوا. فإن الإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد تأدب المؤمنون حقا بما أدبهم الله تبارك وتعالى به من السمع والطاعة وفورية الاستجابة، فكانوا كما وصفهم الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه، فليس بعد هذا النداء إلا خير يأمرك الله به أو شر ينهاك عنه. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول الله ورسوله، ولا تقترحوا على الله تبارك وتعالى في خاصة أنفسكم ولا في عامة الناس من حولكم حتى يقول الله ورسوله. قال قتادة رحمه الله ذكر لنا أن أناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا كذا وكذا، ولو أنزل في كذا كذا وكذا، فنهاهم الله تبارك وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف ما قال الله وقال رسوله، فإن هذا القول المخالف لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، ولذلك كان من أصول المحرمات. القول على الله بغير علم، القول المخالف للكتاب والسنة قول على الله بغير علم، وهو عمل من عمل الشيطان. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول المخالف للكتاب والسنة قول على الله بغير علم، وهو عمل من عمل الشيطان، ولذلك كان من أصول المحرمات، كما قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما نهى سبحانه وتعالى عن مخالفة الكتاب والسنة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أتبع النهي بالتحذير فقال واتقوا الله، واتقوا الله أي خافوا غضبه واحذروا عقابه، وانتهوا عما نهاكم عنه من التقديم بين يدي الله ورسوله، فإنكم إن خالفتم عاقبكم، وإن خالفتم سخط عليكم، فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى لا يعاقبكم الله وحتى لا يسخط الله تبارك وتعالى عليكم. واتقوا الله، إن الله سميع عليم، إن الله سميع لأقوالكم، فكل كلمة تتكلم بها وكل قول تقوله فالله يسمعه، مهما أسررت ومهما أخفيت ومهما تباعدت، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إن الله سميع لأقوالكم. والسمع صفة ثابتة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فالسمع صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. وقد وسع ربنا سبحانه وتعالى الأصوات كلها دقها وجلها على اختلاف ألسنة المتكلمين ولهجاتهم. ولذلك لما جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظهر منها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة رضي الله عنها: لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة، في الحجرة التي تجلس فيها المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كحجراتنا اليوم، لم تكن 7 في 10 ولا 10 في 13، ولكن كانت الحجرة ضيقة. ومع ذلك تقول عائشة: جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق 7 سماوات، ولكن الله سمع كلامها من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فاحذر أيها المؤمن أن يسمع الله منك قولا لا يرضى. احذر أن يسمع منك عما يعلمونه علم اليقين فلا يجيبون، مخافة أن يكون في الجواب تقديم بين يدي الله ورسوله. حدث أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في حجة الوداع فقال: أي يوم هذا؟ وكانوا في يوم العيد، عيد الأضحى. أي يوم هذا؟ وهو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، هذا شيء معلوم بداهة. ومع ذلك سكتوا، لم يجيبوا، مخافة أن يكون في الجواب تقديم بين يدي الرسول. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ والحج في أي شهر يكون؟ هل يكون في رجب أم في شعبان؟ الحج في ذي الحجة، يعلمون ذلك تماما، ولكن خافوا أن يجيبوا فيقدموا بين يدي الرسول. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ هم في مكة يعلمون ذلك، خافوا، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رضي الله عنهم أجمعين. فما أحوجنا إلى أن نتأدب بما أدبنا الله به، وما أحوجنا إلى أن نتلقى الوحي عن الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله أن تخالفوا ما نهاكم عنه فتقدموا بين يدي الله ورسوله. إن الله سميع لأقوالكم، عليم بما في صدوركم، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مرة ثانية ينادي يا أيها الذين آمنوا تذكيرا بما ذكرت من أن الإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بحضرته. فإذا جالستموه فغضوا أصواتكم حتى لا يكون صوت مسموع إلا صوته عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في حياته. ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت سنته بعد مماته. فيجب أن يكون الصوت العالي صوت السنة، لا يعلو صوت على صوتها. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في حياته ولا بعد مماته. في حياته إذا جالستموه غضوا أصواتكم، وبعد مماته في مسجده أيضا غضوا أصواتكم. ولذلك سمع عمر رضي الله عنهما رجلان عالية أصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بهما، فجئ بهما يرتعدان، فقال: من أين أنتما؟ قال: من كذا، يعني ليس من أهل المدينة. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي في حياته، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت سنته بعد مماته، ولا في مسجده أيضا بعد مماته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قد تنادي على صاحبك وأخيك وصديقك فترفع صوتك: يا فلان. هذا الصوت، رفع الصوت بهذا النداء، لا يجوز مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تنادي صديقك وأخاك باسمه المجرد بلا كنية ولا لقب، تقول: يا فلان، يا زيد، يا عمرو. وهذا لا يجوز مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. لا ترفع صوتك في ندائه ولا تناديه باسمه المجرد، فإن الله تبارك وتعالى لم ينادي نبيه وهو عبده، لم يناديه باسمه المجرد. لم يقل الله تبارك وتعالى أبدا في القرآن: يا محمد، ولا يا أحمد. قد يخبر عنه، قد يخبر الله تعالى عن رسوله باسمه أحمد أو محمد في الخبر، أما في النداء لم يقل الله يا أحمد ولا يا محمد، وإنما دائما يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فأنتم أولى وحق بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد تتنازل مع صديقك وصاحبك وترفع الكلفة، فترى أن من المحبة أن تنادي باسمه المجرد، وهذا لا يدل على انتقاصه، بل أنه يعلم منزلته عندك ومحبتك له. ولكن هذا مع رسول الله لا يجوز. مع كمال المحبة واعتقادنا بعظيم شأن رفعة منزلته، لا يجوز في حياتي أن يقال يا أحمد ولا يا محمد. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ولكن التحذير من النهي الثاني شديد، فيقول سبحانه: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه عاقبة رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أن تحبط أي تبطل أعمالكم الصالحة، تبطل بسبب مخالفتكم لما نهاكم الله تبارك وتعالى عنه، تبطل بسبب رفع صوتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نهاكم الله عن ذلك، أن تحبط أعمال أي تبطل، يبطل ثواب الأعمال الصالحة بسوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تلقى الصحابة رضي الله عنهم الأدب الأول بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، كذلك تلقوا الأدب الثاني، فما كان أحد منهم يرفع صوته في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد وصل القبور ولم يكن قد فرغوا من تجهيز القبر للميت، قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. كأن على رؤوسنا الطير، هذا تعبير عن مدى الصمت والسكون وعدم الحركة وعدم رفع الصوت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كأن على رؤوسنا الطير. وهذا مأخوذ مما قالوا: هناك طائر صغير ذو منقار ينزل على الجمل وهو بارك فيفليه، يلتقط منه المؤذيات من الهوام، فإذا أشعر الجمل بهذا الطير سكن تماما ولم يحرك شعرة، لأنه لو تحرك طار الطير فخسر الجمل، فهذا الجمل إذا أحس بالطير عليه يفليه سكن تماما. فالصحابة كانوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسنا الطير. وأبلغ من ذلك ما فعله عمر وأبو بكر رضي الله عنهما. ففي الصحيح أن هذه الآية نزلت في حقهما، وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه وفد من العرب يبايعون على الإسلام، فبايعوا، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم فلانا، وقال عمر: يا رسول الله أمر عليهم فلانا رجل آخر. يبقى أبو بكر رشح أميرا وعمر رشح أميرا لهذا الوفد، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، أنا أقول فلان أمير وأنت تقول فلان أمير، ما أردت بذلك إلا أن تخالفني. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعه حتى يستفهمه. كان عمر بعد نزول الآية لما يكلم النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بصوت واطي خالص، حتى ان الرسول يقول: يا عمر انا مش سامع، علي صوتك يا عمر. فكان عمر اذا تكلم رسول الله يسمعه حتى يستفهمه. واما ابو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله والله لا اكلمك الا كاخي الصغار. شفت كده لما ابو الناس قاعدين وانت عايز تكلم واحد كلمه كده مش عايز حد يسمعها، تقوم تحط فمك على أذنه وتكلمه بحيث جاره ما يسمعهوش، فقال والله يا رسول الله أكلمك إلا كأخي الصرار رضي الله عنهم. وأبلغ من ذلك أن ثابت بن قيس رضي الله عنه كان رجلا جهوري الصوت، يعني طبيعة صوته عالي، هو طبيعته كده جبلته هكذا خلق، يتكلم صوته عالي بطبيعة. فلما نزلت الآية ظن أنها نزلت فيه هو دون غيره، فدخل داره وأغلق بابه وأخذ يبكي أياما، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقال أحدهم يا رسول الله وجاري أعرف لك خبره، فأتى الدار وسأل أهل البيت عن فلان، فقال ها هو قد دخل داره وأغلق بابه، فاستأذن عليه فدخل وإذا هو يبكي، ما لك يا ثابت؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، حبط عمله، هو من أهل النار. فرجع بها ذلك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إليه فقل له لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون الوحي عن الله بواسطة رسول الله بالسمع والطاعة والفورية الاستجابة، ولذلك رفع الله ذكرهم وبنوا مجدا وصنعوا تاريخا. لكننا صرنا نقدم بين يدي الله ورسوله، وصار يقال للمسلم قال الله فيقول قال شيخي وقال أستاذي، ويقال له قال رسول الله يقول شيخي ومعلمي قال كذا، مذهبي يقول كذا. فدع عنك أقوال الرجال ورأيهم، فقول رسول الله أزكى وأطيب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم يمدح الله تبارك وتعالى الذين تأدبوا بما أدبهم به، ويعدهم مغفرة منه وأجرا عظيما، فيقول سبحانه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يتأدبون بما أدبهم الله به فيغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله تعالى علم ما في قلوبهم فاستخلصهم وخلص قلوبهم للتقوى فجعلهم من المتقين. ثم يعدهم فيقول لهم مغفرة وأجر عظيم. هؤلاء المتقون امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة على ماذا؟ وهل يذنب التقي؟ وهل يقع التقي فيما حرم الله عليه؟ والجواب نعم، لهم مغفرة على ما يكون منهم من الذنوب التي تدعوهم إليه الجبلة والفطرة وما فطروا عليه، كل ابن آدم خطاء، فليس هناك معصوم بعد الأنبياء، حتى من كان من المتقين ليس معصوما ولا يعيبه ولا يضره ولا يخرجه من دائرة المتقين أن يزل أو يضل أو يزيغ أو يقع في فاحشة أو يظلم نفسه. هذا ما صرح به ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، حيث قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم وصفهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيه ونعم أجر العاملين. فكونك تجتهد في تقوى الله سبحانه وتعالى وتتخلق بأخلاق المتقين وتتأدب بآدابهم ثم تزل أو تضل أو تزيغ فتنحرف ثم تعود وتستغفر وتتوب، هذه الزيغة وهذه الزلة وهذا الانحراف وهذه الفاحشة التي ارتكبتها لا تخرجك من دائرة المتقين بفضل الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة لما يكون من الذنوب والزلات بسبب الفطرة والجبلة الإنسانية وأجر عظيم على ما فعلوا من الطاعات، على ما فعلوا من الطاعات. وهذا الوعد كما قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والوعد أعد الله لهم مغفرة أيضا. بعد كل هذه الصفات الجميلة صفات المتقين أعد الله مغفرة وأجرا عظيما. وفي هذا فتح باب الأمل والرجاء وعدم الوقوف في اليأس والقنوط إذا وقع الإنسان، ولا سيما الإنسان معروف بالاستقامة، إذا وقع الإنسان المعروف بالاستقامة في معصية فلا يأس ولا قنوط، لأن قد يأتي الشيطان لإنسان فيستدرجه نحو الحرام فيقع فيه ثم يضخم له الأمر ويكبر عليه المسألة، فكلما أراد أن يتوب يقول أكيف تتوب؟ هل هذا يليق منك؟ أنت فلان وصاحب الصلاة والصيام وتقرأ قرآن وفعلت كذا ثم تتوب؟ لا، توب إلى الله، لا تيأس، لا تيأس، الله هو الذي قال ذلك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة على ما يكون منهم من الذنوب والزلات، كما قال عز وجل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة سبحانه وتعالى له مغفرة وأجر عظيم. ثم يعيب الله تبارك وتعالى على قوم من الأعراب أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجدوه في المسجد، وجدوه في الحجرة في بيوته، فلم يصبروا حتى يخرج إليهم، فأخذوا ينادون من وراء الحجرات بصوت عالي يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. فعاب الله تبارك وتعالى مسلكهم هذا وطريقتهم هذه، قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. واستمع وانتبه عشان تتعلم الأدب، أدب الإنصاف. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون، وإنما قال أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم، يبقى كان فيهم ناس عقلة. فعشان كده تتعلم لما تحكم ما تعممش، انصف، ما تعممش في الحكم، انصف انصف، أي نعم، تعلم الإنصاف من القرآن. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأن العقل سمي عقلا ليه؟ لأنه يحجر على الإنسان، يمنع الإنسان من التصرف السيء. الحبل الذي يربط به الجمل اسمه ايه؟ عقال. الحبل الذي يربط بالإنسان جمله ناقته عشان ما يمشيش اسمه عقال. ليه؟ لأنه بيعقل الجمل، يمنع الجمل من المشي. أنت ربطته وعقلته، فالعقل سمي عقلا لأنه يمنع الإنسان من التصرف السيء، يمنع الإنسان من الأخلاق السيئة، يمنع الإنسان من قلة الأدب. فقلة الأدب وسوء التصرف وسوء المعاملة وسوء السلوك يدل على عدم العقل، يدل على عدم العقل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم يرشدهم الله تبارك وتعالى إلى ما كان أولى بهم، قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. كان الأولى، وقد جاءوا فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيوته، كان الأولى أن يصبروا حتى يخرج. هذا رسول الله ومهماته وشؤونه عظيمة وكثيرة، قد يكون في بيته عنده الوحي، عنده جبريل، قد يكون مشغولا بمهنة أهله كما كانت عادته عليه الصلاة والسلام. ما دام في الداخل يبقى الأولى أن ننتظر حتى يخرج. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وعلى أي حال، والله غفور رحيم، يغفر لمن استغفر فيستر عليه ذنبه الذي وقع فيه، وهو رحيم يرحم المذنب فلا يعاقبه وقد تاب من ذنبه. والله غفور رحيم، غفور يستر الذنب على من تاب منه ولا يفضحه به بعد التوبة، ورحيم بالمذنب بعد توبته فلا يعاقبه على ذنب تاب منه. فهذا من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. إذا جاء واحد فأكثر فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وجدوا داخل البيت، فالأولى والأدب أن يصبروا حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم متى شاء في الوقت الذي يخرج فيه. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولما كان العلماء ورثة الأنبياء فهم في الأمة بعد النبي يقومون مقامه، ولذلك أعطى ابن عباس رضي الله عنه العلماء هذا الحق بعد رسول الله. فكان ابن عباس رضي الله عنه يبلغ الحديث عن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيه فيجد الباب مغلقا فيفترش الثرى حتى يخرج صاحب الدار الذي أراد أن يحدثه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج ذاك الرجل فيرى النائم، من؟ ابن عباس، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ما لك؟ يقول بلغني أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت لتحدثني به. يقول لي ابن عباس، أنت ابن عم رسول الله، لو أرسلت إلي جئتك. يقول لا، أنت حق أن تؤتى. طب إذا جئت ابن عباس لماذا لم تطرق علي الباب وتدخل؟ يقول لا، إني سمعت الله يقول عن أقوام، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب القرآن، وأن يخلقنا بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا من الذين يتلون القرآن حق تلاوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الاجتهاد من أهل الاجتهاد، هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه ايه ولو ردوا الى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاهل الاجتهاد هم الذين يستنبطوا يجتهدون في النص ليفهموا. لكن من كان مثلنا فان لو ان يجتهد في فهم النص، انما نجتهد في فهم ما جاء عن العلماء، ماذا قال العلماء، في من كان اهل الاجتهاد، في من كان أهل الاجتهاد. ولذلك كلمة الاجتهاد العلماء وقفوا منها موقفين. فريق أغلق الباب تماما وقال لا اجتهاد اليوم. ليه؟ قال ما عادش في حد أهل الاجتهاد. وفريق فتح الباب وقال الاجتهاد موجود ولكن لمن كان له أهلا. فهذا هو، من كان أهل الاجتهاد فليجتهد، ومن لم يكن أهل الاجتهاد فليقف عند حده. فقديما قالوا رحم الله عبدا عرف قدر نفسه فوقف عند حده. والله تعالى أعلم.